يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالمعافاة، لك الحمد لكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أحلمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، ما زلنا نتحدث عن الأعمال التي تحبط عمل الإنسان، إذ يصل الإنسان إلى ربه يوم القيامة وهو يظن أنه يحمل الكثير والكثير من الحسنات، فإذا ما وضعت في الميزان طاشت، فقد أحبطها الله تبارك وتعالى وردها، فلن ينل صاحبها ما كان يرجوه من أجرها. ما هي الأعمال التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أنها تحبط أعمالنا، أنها تبطل ثواب أعمالنا؟ كثيرة كثيرة، والناس يقعون في بعضها دون بعض. من هذه الأعمال ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من إتيان العرافين والعرافات، وقد يكثر هذا في بعض بلاد المسلمين، فيسرق للإنسان شيء أو تضيع له حاجة أو غير ذلك مما يهمه من أمر الغيب، فيذهب إلى العراف فيسأله عن غيب المفروض أنه لا يعرفه. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فسأله عن شيء لم تقبل، أحبط الله عمله في هذه الصلاة، فلم تقبل له صلاة 40 يوما، لكنه لا يعيدها، بمعنى أن الصلاة أجزأته لكن لا ثواب فيها. ومن إتيان العرافين ما نشهده من متابعة بعض الناس للقنوات التي تتحدث عن التنجيم، أو التي يستضيفون فيها منجما يتحدث عن الأبراج. أنت مولود في برج الثور، إذن أنت في هذا الأسبوع ستكون أسعد الناس، إلى غير ذلك من الكلام التافه الذي نعجب أن له من يتابعه. من صدق هؤلاء فاحترز مما حرزوه منه، أو استبشر مما بشروه به، لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. إنه أمر محبط للعمل. من محبطات العمل ذاك الذي يجعل نفسه مع الله تبارك وتعالى شريكا، يخرج بنفسه عن طور العبودية والإنسانية ليشارك الله تبارك وتعالى في الحكم على عباده. في الحديث يرويه الإمام مسلم من حديث جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. ما أدراك يا عبد الله؟ ما أعلمك بأن الله لا يغفر؟ ما علمك بعلم الله وبمغفرته وسعة رحمته؟ من أنت حتى تجيب عن الله تبارك وتعالى فيما لم تسأل عنه؟ والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عمله. أحبط الله أعمال هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه يدفع عن نفسه فيشرك نفسه مع الله تبارك وتعالى فيما هو خاص بالله تبارك وتعالى. من الذي يجوز أن نحكم بأن الله لا يغفر؟ لأن الله لا يغفر له من شهد الله له بذلك. مثلا لو إنسان مات على الشرك فإننا نجزم بأن هذا الإنسان لا يغفر الله له، لكن هذا ليس من علمنا، إنما هو من علم الله قد أعلمنا إياه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل شيء دون الشرك هو في باب المشيئة، إن شاء ربي غفر وإن شاء ربي عذب، إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلا يحق للإنسان أن يتألى على الله تبارك وتعالى ويقول فلان هذا من أهل الجنة، فلان هذا من أهل النار، فلان هذا الله لا يحبه، فلان هذا الله لا يغفر له. ما أدراك يا عبد الله، لا يجوز مثل هذا، فهذا شطط في القول يحبط العمل. أيضا شرب الخمر من محبطات العمل، شرب الخمر من محبطات العمل عياذا بالله تبارك وتعالى. فمن شرب الخمر فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه عمله، لا يقبل منه العمل. يقول عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه، في المرة الرابعة لم يتب الله عليه. وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال نهر من صديد أهل النار عياذا بالله تبارك وتعالى، لا يقبل الله له صلاة 40 يوما. ذاك الذي يشرب الخمر، يشرب المخدرات، يشرب أي شيء من المسكرات، فكل ما أسكر فهو خمر. إذن هذا من محبطات العمل التي تبطل عملك عند الله تبارك وتعالى. من مبطلات الأعمال ومحبطاتها أن يؤوي الإنسان أولئك الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فيحميهم في جناب بيته، وحقهم أن يسلموا إلى ولي الأمر أو غيره ممن يقتص لأصحاب الحقوق منهم. الحديث يرويه الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وهو جبل في المدينة، فمن أحدث فيها حدثاً كأن قتل قتيلا أو سلب أو سرق، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا سنة، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه عبادته، أحبط عمله. لماذا؟ لأنه أحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آوى فيها محدثا، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم أيها الكرام، حتى لا يفاجأ الإنسان يوم القيامة، لا يفاجأ بأن كثيرا مما يفعله من الأعمال قد أتت أعمال أخرى فأبطلت، أبطلت أجوره، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. العلم بهذه الأمور سبيل لنتخلص منها، لنحسن علاقتنا مع الله تبارك وتعالى. ترك صلاة العصر قال العلماء هو تركها إلى اصفرار الشمس. بعض الناس يظن أنه لو صلى العصر قبل أذان المغرب ب5 دقائق أو 10 دقائق فقد أدى صلاة العصر في وقتها، وهذا غير صحيح. صلاة العصر ينتهي وقتها باصفرار الشمس عندما تصبح الشمس صفراء وذلك يكون قبل المغرب أحيانا بنصف ساعة وأحيانا بساعة كاملة فتأخير صلاة العصر إلى خروج وقتها محبط للعمل في البخاري أن بريدة رضي الله عنه خرج مع بعض الصحابة والتابعين في سفر فدعاهم إلى أن يبادروا إلى صلاة العصر في أولها وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فقد حبط عمله وفي رواية في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله كأنما فقد أهله وماله لقد فقد شيئا عظيما لأنه ترك صلاة العصر بعض أهل العلم قالوا هذا ليس خاصا بصلاة العصر فمن ترك صلاة الظهر حبط عمله ومن ترك صلاة الفجر حبط عمله وهكذا في كل الصلوات وإنما خصها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لأنها أكثر ما يضيعه الناس فلهؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله لكنهم كانوا يستيقظون بحكم عادتهم مبكرين عند صلاة الفجر أما من يؤخر صلاة الفجر حتى يخرج وقتها فله يقال مثل هذا الحديث من ترك صلاة الفجر فقد حبط عمله عياذا بالله تبارك وتعالى فبهنا وإياكم من غفلة الغافلين وحشرنا في نمرة عباده المؤمنين قال الله وبقوله يهتدي المهتدون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وبعد من مبطلات الأعمال أمر نراه كثيرا في وقت خطبة الجمعة حيث ترى الإنسان يأتي متأخرا ويزاحم الناس ولربما قال لهذا افتح لي طريق إلى غير ذلك فهذا من مؤذيات المسلمين وهو أيضا من مبطلات صلاة الجمعة ومنه أيضا الكلام أثناء الخطبة كان يقول الإنسان لابنه تعال فاجلس هنا أو اذهب هنا أي كلام حتى لو قال كلمة صه حتى كلمة صه يعني أسكت هذه تبطل ثواب صلاة الجمعة وكما قلت تبطل الثواب ولا تبطل الصلاة بمعنى أن هذا الإنسان لا يلزمه إعادة صلاة الجمعة ولا يلزمه أن يذهب إلى مسجد آخر ليصليها ولا أن يذهب إلى بيته فيصلي صلاة الظهر لا إنما يرجع كما ذهب من غير ثواب بطل ثواب هذه العبادة في الحديث يرويه الإمام أبو داود والإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة خرجت الشياطين إلى أسواق الناس ومعهم الرايات وتقعد الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابق والمصلي والذي يليه الشياطين تخرج إلى الأسواق تريد من الناس أن يأتوا إلى الأسواق في وقت الصلاة وأما ملائكة الرحمن فتجلس عند أبواب المساجد تكتب السابق والمصلي أي الذي يليه المصلي هنا بمعنى التالي وليس بمعنى من يؤدي الصلاة والمصلي والذي يليه حتى يخرج الإمام إذا خرج الإمام إلى الناس حتى يخرج الإمام فمن دنا من الإمام فأنصت أو استمع ولم يلغ كان له كفلان من الأجر له ثوابان من الأجر ومن نأى عنه جلس بعيدا عنه جاء متأخرا فاستمع وأنصت ولم يلغ ما تكلم أبدا كان له كفل من الأجر ومن دنا من الإمام فلغى ولم ينصت ولم يستمع، كان عليه كفلان من الوزر، يعني رجع بالوزر. لماذا؟ لأنه تحدث أثناء حديث الإمام في خطبة الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن نأى عنه فلغى ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفل من الوزر، ومن قال صه اسكت صه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. يرجع بغير ثواب الجمعة لمجرد أنه قال صح. هذا وقت عبادة مطلوبة منه، وهي الإنصات إلى الإمام. أيضا من الأمور التي تبطل ثواب الإنسان ما نراه في بعض نسائنا من تعطر وتزين أثناء الخروج إلى الأسواق أو إلى المساجد أو إلى دروس العلم أو إلى زيارة الأقرباء، فكل ما أدى إلى فتنة هذا يبطل أعمال نسائنا وهم لا يشعرون. اسمع إلى هذا الحديث، يرويه الإمام أحمد في مسنده، وهو يتحدث عن خروج النساء إلى المسجد وليس إلى أي محل آخر. خرج أبو هريرة رضي الله عنه يوما إلى المسجد، فمرت بجواره امرأة متطيبة، فقال: أين تريدين يا أمة الجبار؟ أين تذهبين؟ فقالت: المسجد. فقال لها: وله تطيبت؟ تطيبت من أجل المسجد؟ قالت: نعم. قال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله عز وجل لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجنابة. لم يقبل الله عز وجل لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجنابة. هذا إذا أتت المسجد، فكيف إذا كانت تأتي الأسواق أو غيرها مما يذهب إليه النساء متطيبات أو متزينات ويرى الرجال زينتهن؟ فهذا مثل هذا، العلة واحدة، العلة هي الفتنة. لما كانت تلك المرأة محتجبة حجابا طيبا لكن رائحتها تخرج للرجال قيل فيها هذا، ولو جاءت امرأة فلم تتطير لكنها تزينت وأظهرت زينتها فهي واحدة معها في نفس الحكم، لأن علة الحكم واحدة وهي إيقاع الرجال في المنكر وفي المعصية. نسأل الله عز وجل أن يقبل منا أعمالنا وأن يجيرنا مما يحبطها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا عباد الله على الهادي البشير والسراج المنير، ونمركم ربي بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك سوانا كثير، وليس لنا رب غيرك فندعوه. ندعوك يا رب بصالح أعمالنا، ندعوك يا رب باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا استنصرت به نصر. ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وكن لنا يا مولانا في جميع الأمور. لا تدع اللهم لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا للإسلام إلا قصمته وخذلته وأهلكته، ولا أسيرا من أسار المسلمين إلا أطلقته، وبخير عاجل يا رب إلى أهله رددته. اللهم انصر إخواننا على أرض الشام، اللهم انصر إخواننا على أرض الشام، اللهم ثبتهم، اللهم أعينهم، اللهم كن لهم معينا وظهيرا، اللهم تخلى عنهم القريب والبعيد، ولن يبقى لهم إلا جلالك وعظمتك. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائهم، ونعوذ بك يا رب من شرورهم. اللهم احقن دماءنا على أرض الشام، اللهم احقن دماء إخواننا على أرض الشام، اللهم شاف جرحاهم، اللهم وعاف مرضاهم، اللهم وسدد سهامهم وآراءهم إله الحق يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.